بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آيات بينات تحمل وصايا عظيمة تحقق النجاة في الدنيا والآخرة، فالله تعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لفظة الرغبة تأتي متعدية بعن كما تأتي متعدية بفي، فإذا عديت بعن يكون المعنى الرفض والنفور والاعتراض. فعندما نقول فلان يرغب عن كذا يعني يرفضه، يبتعد عنه. أما إذا قلنا يرغب فيه فإذا عديت بفيه بمعنى الميل والشوق والحب، هذا يرغب في كذا يعني يحبه. يبقى إذن كلمة الرغبة لما يجي بعدها عن تبقى بمعنى الرفض والاعتراض، إذا جاء بعدها فيه يبقى بمعنى الحب والميل والشوق. هنا قال: ومن يرغب عن، يبقى يرفض ويعترض ويبتعد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يبقى اللي يبعد عن منهج إبراهيم عليه السلام وعن دعوة إبراهيم عليه السلام وعن طريقة إبراهيم عليه السلام فقد سفه نفسه. يبقى الرغبة هنا عديت بعن بمعنى الرفض والامتناع. لذلك يقول العلامة السعدي في التفسير: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله، إلا من سفه نفسه، يعني ما من أحد يعترض ويمتنع عن اتباع إبراهيم إلا أن يكون سفيها أحمق النفس، لأنه لا يدري ما فيه النفع لنفسه. فعندما ابتعد عن الحق وابتعد عن التوحيد وابتعد عن الإسلام عرض نفسه لخسران الدنيا والآخرة، وهذا هو السفيه، لأن السفيه الذي لا يعرف مصلحة نفسه ولا يدري ما ينفع النفس، فهو إنسان غيب عقله ولم يفكر في المآلات، فاستجاب للشهوات وابتعد عن الحق الذي يقوده إلى رب البريات جل وعلا، فهو سفيه. يبقى كلمة سفيه هو ذلك الذي لا يدري مصلحة نفسه ولا يعرف نفعها، لذا اتبع الشهوات وما وحد رب البريات فخسر الدنيا وخسر الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. بل العجيب يا جماعة أن لفظة السفة استخدمت في القرآن استخدام عجيب جدا، استخدمت في القرآن استخداما عجيبا. يعني مثلا لما نيجي نقرأ في سورة النساء يقول الله تعالى في الآية رقم 5 من سورة النساء يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية دي بتتكلم عن نوع من أنواع السفهاء، لأن السفيه طبعا جاءت من لفظة سفه السين والفاء والهاء، وهذا التركيب في لغة العرب يفيد معنى الجهل والحمق وعدم الفهم. سفة يعني إيه؟ جاهلة، جاهل لا يدري المصلحة ولا يعرف أين المنفعة. فالآية توجيه للأولياء، توجيه للولي، إذا كان صاحب المال سفيها أي لا يدري المصلحة ولا يحكم عقله لأنه ضعيف العقل وضعيف الفهم، فواجب على الولي ألا يعطيه المال، واجب على الولي ألا يعطيه المال. لماذا؟ لأنه سفيه، لو أعطيته المال لا يحسن فيه التصرف فيضيعه، ولما يضيع المال يبقى يخسر النفع، وانت متولي أمره فأنت كنت سببا في الإضرار به، لأنك دفعت له مالا لا يحسن التصرف فيه. يعني مثلا فلان ترك إرثا مالا وفيرا لأبنائه، الأبناء دول معظمهم سفهاء، يعني لا يعرفون حسن التصرف في المال. الحكم الشرعي بيكون هناك ولي يتولى أمر الأولاد دول حتى يكبروا ويستطيعون حسن التصرف في المال. إنما الطفل الصغير ده لو اديته المال هيعمل فيه هيضيعه، ولا يعرف مصلحة نفسه. يبقى واجب على الولي إن هو يعمل يحرص على المال لمصلحة مين؟ هذا الطفل، حتى يكبر الطفل ويزداد عقله ويعرف قيمة المال ويحسن فيه التصرف، نبقى نديله المال بتاعه، نعطيه المال. وخلي بالك من دقة اللفظ، الخطاب هنا موجه للأولياء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الله، هو المال ده مال الولد ده ولا مال الولي؟ مال الولد. أمال سماه هنا الولي أموالكم، ليه ما قالش أموالهم؟ خلي بالك أول، شوف دقة اللفظ، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنك كولي مطالب أن تكون حريصا على مال هذا الولد، حرصك على مالك أنت، لأنك أصبحت مسؤول عنه، فلابد أن تتصرف فيه بعناية كتصرفك في مالك الشخص. ومن باب الحيطة حتى لا يفهم أن المال أصبح ملكا للولي، قال التي جعل الله لكم قياما، يعني ربنا جعلك قيم عليه، فحافظ عليه حتى يكبر هذا الولد، وحتى يتمكن من حسن التصرف في المال. فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ما قالش وارزقوهم منها، لأنك لو أطعمت منها المال هيخلص على الطعام والشراب فيضيع مال الولد. قال لك لا، ده أنت كولي مطالب أن تستثمر له هذا المال وتنميه، بحيث يأكل الطفل من الربح ولا يضيع المال. ولا يضيع المال، قال لك وارزقوهم فيها، أي من ريعها ومن خيرها ومن ثمرتها، حتى يبقى المال للولد. ما تجيش انت بقى تضيع المال على الاكل والشرب، يكبر الواد تقول له المال بتاعك اكلتك بيه وشربتك بيه ضاع، دي تبقى خيانه للامانه. يقول لك لا، انت كولي مطالب كما تتصرف في مالك فتنميه، كذلك تحرص على مال هذا الولد فتنميه له، بحيث الطفل ياكل من الريع ومن الربح ويبقى راس المال حتى يكبر فترد اليه المال. لذا قال وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى أنت مطالب كولي أن تحرص على مال من وليت أمره، حرصك على مالك أنت. لذا جاء التعبير بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فسمى مال هذا السفيه اللي أنت قائم على أمره بمالك أنت، تسمية لحسن الرعاية وحسن الإدارة، فأنت مطالب كولي أن ترعى مال هذا الذي توليت أمره كرعايتك لمالك أنت. وحيطة حتى لا يفهم أن المال أصبح ملكا لك، قال الذي جعل الله لكم قياما، فأنت مجرد قائم على المال تديره وتدبر أمره لمصلحة من ولاك الله أمره بحكم الولاية، وأمرك أن تحسن التصرف بحيث تنمي المال عن طريق الاستثمار المباح، بحيث يدر ربحا ويأكل هذا الطفل من ربح المال ويبقى رأس المال، حتى إذا اشتد عود الطفل ترد إليه المال ولا تنتقصه له. لذا قال بعدها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني بدأ السفه يزول عنه، أصبح يستطيع التفكير ويحسن التصرف ويتمكن من إدارة المال. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سماها إيه بقى دلوقتي؟ أموالهم. هو لما كان سفيه ما كانش يحسن التصرف، فالمال خرج عن تصرفه، فملكناه لغيره قياما عليه ليرعاه. أما الآن الولد ده اللي هو اليتيم ده اللي انت كنت تتولى أمره، بدأ يكبر، بدأ يبقى عنده عقل، بدأ يحسن التصرف في المال، رجع له بقى ايه؟ ماله، اللي هو في الأصل ماله، ولكن بحكم الولاية سميناه مالك انت حتى تحسن رعايته. لذا قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. شوف التحذير الشديد، يعني أيها الولي إياك أن تسرف في المال تضيعه قبل ما يكبر الولد. يقول لك بقى لحسن لما يكبر هيبدأ يفهم، هيحاسبني أنا ضيع المال وهو صغير، فلما يكبر ما لقيش حاجة. يقول لك لا احذر، لأن الله رقيب عليك، يقول لك ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. أنت أيها الولي إن كنت في سعة من المال فاستعفف ولا تأكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الفقير اللي يتولى أمر غيره نقول له تاجر في مال الغير ده اللي أنت ولي له، تاجر في ماله وربح يكون حلال، وعليك أن تأكل منه بالمعروف، يعني خذ ما يكفيك بالمعروف من هذا الربح. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فانظر إلى السفهة هنا في أمر الدنيا، منعته من التصرف في إيه؟ في المال، مع أن الأمر هنا يسير. يعني أن يخسر المرء دنياه مش مشكلة، يخسر المال مش مشكلة، إنما السفه الأعظم والأكبر أن يخسر الإنسان إيمانه فتضيع دنياه وتضيع أخرى. لذا قال هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. ده بقى اسمه السفه الأكبر. يبقى سفاهة الدنيا في المال مش مشكلة، ما تأثرش كتير، بخلاف أن يخسر الدنيا وإيه والآخرة. الدنيا ممكن تعوض، إنما الآخرة لا عوض لها. اللي يخسر الآخرة يعني كان في الهلاك والعياذ بالله رب العالمين، ولا نجاة له. فهذا هو السفه الأكبر. لذا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد، إلا من سفه نفسه، يعني الذي يبتعد عن طريقة إبراهيم وينفر منها ولا يتبع الإيمان الحق والتوحيد الخالص، فهذا هو الذي وقع في السفه الأكبر، لأنه بهذا خسر الدنيا وخسر الآخرة، نسأل الله السلام. يبقى هذا عن معنى السفه. السفه بمعنى الجهل والحمق والبعد عن حسن التصرف. فالذي يجهل ما ينفعه ولا يعرف ما يضره فيفعل ما يضر ويبتعد عما ينفعه، فهذا هو السفيه. هذا هو السفيه. فالذي ترك ملة إبراهيم وهي الحق، ترك الإسلام وهو الحق، فهذا سفيه سفها أكبر، لأنه خسر الدنيا وخسر الآخرة. لذا قال بعدها ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا اختيار اصطفاء، فمنحناه النبوة، منحناه الإمامة، منحناه الخير كله لاتباع منهج الله والانقياد لتوحيد الله رب العالمين. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لأن الإنسان قد يكون في الدنيا أمام الناس في الظاهر للناس أنه كويس، لكنه في الحق بعيد عن الحق ويخسر أخرى. فالله تعالى بيّن أن إبراهيم عليه السلام اصطفيناه في الدنيا فكان إماما في الحق، وهو أيضا في الآخرة من الصالحين، لأن طويته يعني السر عنده مثل العلانية، فكان ملتزما بمنهج الله عز وجل قولا وعملا، ومات على ذلك فهو من أهل السعادة في الآخرة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لذا يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين لهم أعلى الدرجات، الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وانظروا إلى أسلوب الالتفات في الآية، فالله تعالى ما قال له إذ قال له ربه أو إذا قلنا له أسلم، ولكن جاء بصيغة إيه؟ الغائب. إذ قال له ربه، ده اسمه أسلوب التفات. هذا الأسلوب إخوة الإيمان والإسلام ينم على أن الخطاب كان فيه ملاطفة بين الرب جل وعلا وبين خليله إبراهيم عليه السلام، الذي اتصف بالعبودية الحقة من ذل وانكسار لعظمة الله رب العالمين. ولذا كان في رده من الأدب ما فيه، قال: أسلمت لرب العالمين، ولم يسترسل. مجرد أن جاء إذ قال له ربه أسلم، كانت الإجابة إيه؟ أسلمت. وشوف حتى دقة اللفظ: أسلمت لرب العالمين، وكأنه يقول: يا رب، إن جميع المخلوقات استسلمت لك خضوعا وانقيادا وانكسارا لعظمتك، فكيف لا أسلم لك وقد سخرت لي كل من أسلم لك من كونك؟ يعني الكون كله يا جماعة يسبح، الكون كله يوحد الله عز وجل، الكون كله سخره الله تعالى لخدمة الإنسان، فكيف لي أنا وقد سخرت لي كل كائن أسلم لك خضوعا وانقيادا ألا أسلم لك؟ قال: أسلمت لرب العالمين. والعالمون جمع عالم، وجميع العوالم إخوتاه خاضعة منكسرة لله رب العالمين، استسلام انقياد وقهر. فالكون كله يسبح، والكون كله يعظم الله عز وجل. حتى الكافر يا جماعة لا يخرج عن قهر العزة، فالكافر حتى رغم كفره فهو منقاد عبودية، لأنه مخلوق لله رب العالمين، ولا يخرج عن تصرف الله رب العالمين. فأنت انقدت عبادة واختيارا أيها الموحد، والكافر انقاد قهرا وذلا، لأنه لا يخرج عن أمر الله رب العالمين، والكون المحيط بنا كله خاضع لله رب العالمين. لذا قال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين، ولم يسترسل، لأنه في مقام الأدب، في مقام الأدب، في مقام الانكسار لله رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن الوصية في الغالب تكون عندما يفارق الإنسان هذه الحياة، أي في لحظاته الأخيرة. والوصية بهذا المعنى غالبا تكون صادقة، لأن الذي يوصي عند مفارقة الحياة وعند اليقين بلقاء الله عز وجل، عندها يقدم أغلى ما عنده من صدق. وغالبا تكون الوصية لمن تحب. فالوصية إذن تكون لمن تحب وبما تحب في آخر لحظات حياتك. مرة ثانية، الوصية تكون لمن تحب وبما تحب في آخر لحظات حياتك، عندما يدنو الإنسان منا إلى الموت، ويعاين أسبابه من ضعف القوة، ملازمة الفراش إلى آخره، وخلاص بدأ يشعر بقرب الأجل، بيبدأ يجمع من يحب من زوجة من أولاد، ويبدأ يقدم لهم أغلى ما يحب في هذه اللحظات اللي بنسميها الوصية. بنسميها إيه؟ الوصية. فبيبدأ يوصي الأبناء، هيقول لهم إيه؟ تخيل إنسان الآن عاش حياته على الطاعة، وعلم نفع الطاعة وسلامة المنهج، والآن بينام على فراش الموت، حوالين منه الزوجة والأولاد، هيوصيهم بإيه؟ بالالتزام بتقوى الله، دي أغلى شيء، لأن فيها النجاة، فيها السعادة، وفيها أن يدخل في الصالحين يوم القيامة في أعلى الدرجات. فبيبدأ يقدم أغلى ما عنده من وصايا لأولادي في هذه اللحظات. فلما يجي القرآن يعبر بهذه اللفظة: ووصى بها إبراهيم بنيه. إذن إبراهيم بيوصي مين؟ أبناءه، أي يوصي من يحب. إذن هيوصيهم بأغلى ما يحب، اللي هو التوحيد الخالص، الإسلام، والانقياد لعظمة الله رب العالمين. فهذا إن دل على شيء، إنما يدل على عظم الأمر، وعلى أن أعظم ما يوصي به المرء قبل موته التوحيد. لماذا؟ لأنه يقدم وصية لمن يحب، فعليك أن تقدم أغلى ما تحب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. خلي بالك هنا، معلوم أن يعقوب حفيد إبراهيم عليه السلام، لأن يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. فهنا بدأت الوصية من الأب الأكبر إبراهيم عليه السلام. ولأن الوصية يراد بها اليهود، فراح عقب بوصية الحفيد اللي هو الأب المباشر لليهود، اللي هو من؟ يعقوب عليه السلام. فجاءت الوصية من الأب الأكبر إبراهيم، ووصى بها إبراهيم بنيه. ولأن المقصد من الوصية ها هنا، المقصد بها اليهود مباشرة، لأنهم زعموا أنهم أتباع إبراهيم وأبناء يعقوب، ولكنهم خالفوا المنهج وأحدثوا الشرك وابتعدوا عن منهج الله تعالى، فجت لهم الوصية مباشرة من الأب المباشر اللي هو مين؟ يعقوب عليه السلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الآية السابقة لهذه، قال له ربه أسلم، يقول: إذ قال له ربه أسلم، قال، أي امتثالا لربه، أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. فكان التوحيد لله نعته، ثم ورثه في ذريته ووصاهم به، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب عليه السلام، فوصى بها بنيه: فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه. لا، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وهذا هو الغالب. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، أي من عاش على الإسلام يختم له بالإسلام، من عاش على الطاعة يختم له بطاعة، بخلاف من عاش على معصية هذا لا يؤمن عليه، قد يموت على معصية وتكون سوء الخاتمة والعياذ بالله رب العالمين. لذا في الوصية الحرص على العمل الصالح في حياتك، حتى إن جاءك الموت جاءك وأنت على صلاح، عيش على الإسلام واعمل للإسلام حتى إن جاءك الموت في أي لحظة ما جاءك على الإسلام. وده معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني عيشوا على العمل الصالح وعلى التوحيد في حياتكم كلها، بحيث إن جاءكم الموت فجأة تكونون على التوحيد، تكونون على الإسلام. وعشان كده تحذير لكل مخالف، قد يأتيك الموت فجأة وأنت على مخالفة، فتلقى ربك على هذه المخالفة، لأن من عاش على شيء مات عليه، يعني إنسان مثلا ملازم لبيئة المساجد والطاعات، الموت عندما يأتي حتما سيكون على طاعة، إن هو مواظب على الطاعة ليل نهار، مواظب على العمل الصالح. الموت لما يجي له يقولوا على إيه؟ إن شاء الله على طاعة. بخلاف بقى اللي حياته كلها فين؟ في المخالفات، قد يأتيه الموت وهو على إيه؟ مخالفة. ومعلوم أن المرأة يبعث على ما مات عليه، فمن مات لله ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما سقط رجل وكان محرما عن دبته فمات، النبي قال لأصحابه كفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هيجي بالإحرام يوم القيامة يلبي الله عز وجل لأنه مات على التلبية. وكذلك من مات على معصية، نسأل الله السلام. النبي أخبر حتى في قضية من يسرق، النبي بين كده أصناف من الناس يوم القيامة يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، فمن سرق بدنة يأتي يوم القيامة حاملا لها في ساحة العرض. خير واحد مثلا سرق جمل، يوم القيامة يجي والجمل فوق دماغه شايله في ساحة العرض. أو والله واحد سرق بقرة، يجي يوم القيامة سارق البقرة شايلها على دماغه. واحد سرق خروف، فكل إنسان فعل فعلة يأتي بها يوم القيامة. تخيل بقى اللي عمال ينهب ويسرق ويلطش، ويوم القيامة ده كله فين؟ يحمله على أم رأسي يوم القيامة في ساحة العرض. واحد سرق منك مثلا، الأخ بيقول لك سرقت محفظتي، ما تخافش يوم القيامة هيجي شال المحفظة بتاعتك على راسه اللي سرقها، سرق مش عارف ايه وهكذا. خلاص، واللي سرق جمل ده شيله ازاي ده بقى؟ يشيل. واحد تاني سرق فيل، شيل. زي قال تعالى يحملون أوزارهم على ايه؟ ظهورهم، نسأل الله السلامة. فالشاهد اللي يعيش على أمر بيموت عليه، واللي بيموت على شيء بيبعث به يوم القيامة. فالإنسان يكون حذر يا جماعة في الدنيا، دايما تكثر من أعمال الصلاح، دايما اجعل مجالسك فيها الخير. ليه؟ إن جاءك الموت فجأة تكون على خير، ما تكونش على معصية، تكون على طاعة، ما تكونش على مخالفة. لذا كانت الوصية بذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش بينهاهم عن الموت لأن لا يملك الأمر إلا الله عز وجل، ولكن بيحذرهم من المخالفة. بقول لهم إلزام التوحيد والإسلام في حياتكم، حتى إن جاءكم الموت جاءكم وأنتم على إيه؟ على الإسلام. ودي اللي بنسميها يا جماعة حسن الخاتمة. حسن الخاتمة لها أسباب، من عاش على شيء مات عليه. شوف همك في الدنيا إيه. واحد همه التعلق بالمساجد، ثق تماما لما يجي لك الموت هيجي لك وانت على طاعة، إن كان همك الخير، همك الطاعة. واحد همه الإصلاح بين الناس وعمل الخير هيموت على ذلك، بخلاف بقى اللي همه هم آخر إلا أن يتداركه الله بتوبة قبل موته. فنسأل الله تعالى لنا جميعا حسن الخاتمة، اللهم آمين. عشان كده أقول لك دائما إلزم الخير دائما في قولك وعملك. ليه؟ الموت بيجي فجأة، الموت يا جماعة بيجي فجأة، ما بين شهيق وزفير، نفس قد يخرج لا يعود في لحظة. يقول لك فلان ماله جات له سكتة قلبية في لحظة، كان قاعد معانا فجأة مات. الموت يأتي بغتة، فلازم تبادره بالعمل الصالح حتى إن جاءك تكون على صلاح. تكون على إيه؟ صلاح. ما يدري الإنسان أين متى يأتيه الموت، فعشان كده تكون حريص. ولذا كانت الوصية ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني لا بد أن تكون موحدا في حياتك الدنيا حتى إن جاءك الموت فجأة يجدك على التوحيد وعلى الإسلام وعلى الخير. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الخطاب لليهود بقى يا جماعة، أنتم هل كنتم حاضرون في مجلس، حاضرين في مجلس يعقوب عندما كان يحتضر؟ وإزاي وصى أبنائه؟ يعني يعقوب عندما نام على فراش الموت عمل إيه؟ نفس وصية إبراهيم لأبنائه نقلها حفيده يعقوب لأبنائه وهم الأسباط. وطبعا اختلف العلماء في قضية الأسباط اللي هم أبناء يعقوب، هل كانوا أنبياء أم كانوا علماء؟ واضح؟ فبعضهم قال أنهم كانوا أنبياء، وبعضهم قال كانوا علماء، يعني أقل التقدير أنهم إيه؟ علماء، رغم الخطأ اللي وقعوا فيه في البداية من التفريق بين يعقوب وابنه يوسف، وألقوا أخاهم في الجب لآخره، لكنهم تابوا بعد وحسنت توبتهم، ماشي كده؟ فهم صلة طيبة، أبناء نبي كريم. فيعقوب عندما حضره الموت جمع أبناء لهم الأسباط اللي هم أصل اليهود بقى، ذرية كلهم من دول، ووصاهم بإيه؟ وصاهم بالإسلام، وصاهم بالتوحيد. وكما قلت إن الوصية بتكون لمن تحب في أغلى ما تحب في آخر لحظات حياتك، خلاص بتفارق الحياة، بتنام على فراش الموت، ساعتها بتوصي مين؟ من تحبهم، زوجة، أولاد، أقارب، بأغلى ما تحب، إنك عينت الحياة الدنيا. وعند الموت الإنسان بيعرف الحقائق، وإنت بتنام على فراش الموت بتنجلي الأمور، يبشر المرء إما بجنة وإما بنار. فالوصية هنا تكون وصية غالية جدا، بيسموها وصية مودع. وصية إيه؟ مودع. والمودع ده خلاص عرف حقيقة الدنيا، عاش عمر طويل فيها، عرف فين الصالح وفين الطالح، عرف فين النفع وفين الضر. فلما بيجي يوصي عند موته بيقدم أغلى وصية وأصدق وصية لمن يحب. فالوصية تكون لمن تحب بأغلى ما تحب في آخر لحظات حياتك. فالآن يعقوب على فراش الموت بيوصي الأسباط أبنائه، يبقى يوصيهم بإيه؟ بأغلى ما يحب. فقال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت جاء، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أدي الوصية، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. خلي بالك هنا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، مع إن إسماعيل ليس من آبائهم، إسماعيل أخو من؟ يعني عمهم ولا إيه؟ وهم أحفاد إسحاق، إسماعيل أخو إسحاق ليس أبا لهم، فلماذا جمعوه مع الآباء؟ قال أهل العلم: هذا على سبيل التغليب، أو على سبيل إطلاق الأب على العم. ففي الحديث الذي جاء عند الشيخين قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه. فهذا على هذا الوجه أن يطلق الأب على العم، وذلك حتى أنت بتقول العم والد، وكذلك عن الخال يقول لك الخال والد، الخال إيه؟ والد. فهذا على سبيل إطلاق الأبوة على العموم. حاجة تانية لفتة مهمة جدا في الآية دي، لما سألهم يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، خصوا دول ليه؟ قال لك لأنه في هذا الزمان لم يكن على الحق إلا هؤلاء على التوحيد الخالص، بقية الناس اللي بيعبد الصنم واللي بيعبد الكوكب واللي بيعبد النجم. فمن أئمة التوحيد في الزمان ده؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لذا حتى لا يصار جدل احنا على عقيدة واحدة واضحة. وعشان كده لما تقرأ في القرآن سحرة فرعون لما دخلوا الإيمان والإسلام قالوا ايه؟ قالوا آمنا برب العالمين، كمل، رب موسى وهارون، لان في الزمان ده من هم اللي كانوا أئمة التوحيد؟ موسى وهارون، الباقي كله كانوا ايه؟ عباد صنم. فما قالوش آمنا وسكتنا، لان كان ممكن يفهم طب ما في ناس تاني بيدعوا الايمان وهم عبده للصنم ولا ايه وبيعبدوا الحجر. فراحوا خصصوا علشان تعرف ان هم على التوحيد الخالص اللي كان عليه إبراهيم عليه السلام، وكان عليه إسماعيل عليه السلام، وكان عليه من؟ إسحاق. لذا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لذا يقول علامة السعدي رحمه الله تعالى: أم كنتم شهداء أي حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه. في مقدمات للموت يا جماعة، في أسباب. من ضمن المقدمات زي ما أذكر كثيرا مثلا شيب الشعر، ده مقدمة مقدمات الموت. بعد السواد الشعر بيض، بيقول لك انت قربت انتبه، ده رسوم الرسل الموت، خلي بالك. ايه كمان من ضمن رسل الموت؟ انحناء الظهر والمرض وكبر السن، ما دي كلها رسل ومقدمات. بعد ما كنت شباب وفيك صحة وقوة، الآن بقيت ضعيف، تمشي بالعافية، بتتعب حالك، المرض بدأ يجي. بعد ما كنا بنمشي على رجلين بدأنا نستند على عكاز، ها بدأت عايز حد يسندني وأنا ماشي مش قادر أمشي، ها بعد ما كنت بصلي من قيام بصلي وأنا قاعد على الكرسي. دي كلها اسمها مقدمات ورسل عليكم السلام. السن تقدمت، كبر، فدي كلها اسمها المقدمات. المرض، نام على الفراش ونام خلاص مش قادر، دي اسمها مقدمات وأسباب الموت. إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختيار، على وجه الاختبار عفوا، ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي؟ بيسألهم ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به، ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل، بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، هم اليهود يعني. فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية، وصاهم بالحنيفية لا باليهودية، أي بالإسلام الخالص والتوحيد الكامل. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية إخوتها تحتاج منا إلى وقفة، لأن فيها أحكاما وفيها قيما تحتاج منا إلى توضيح. وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.